بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم، كتاب الشعر وغيره: باب في الشعر وإنشاده. عن الشريد رضي الله عنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هيه. فأنشدته بيتا، فقال: هيه. ثم أنشدته بيتا، فقال: هيه. حتى أنشدت 100 بيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله: كتاب الشعر وغيره. الشعر معروف، والمراد بهذه الترجمة يعني حكم إنشاد الشعر وحفظ قصائد الشعر، وأيضا حكم شغل الوقت بذلك بحيث يمتلئ جوف الإنسان من الشعر، إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالشعر مما يستفاد من الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى. وغيره أي مثل المدح والتزكية ونحو ذلك مما سيأتي. قال: باب في الشعر وإنشاده، أي حكم ذلك. والشأن في الشعر كالشأن في سائر الكلام، لأن الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا كان الشعر في معاني عظيمة وجليلة من ثناء على الله ومدح الله وتعظيم لجنابه سبحانه، أو في نصرة للدين وذب عنه، أو ضبط لأحكامه وجمع لمسائله، كما هو الشأن في المنظومات العلمية الكثيرة التي نظمها أهل العلم في ضبط العلم، فهذه كلها مباحة. وما كان في الفحش والبذاء والهجاء والسخرية ونحو ذلك والغيبة ونحو ذلك فهو محرم، فهو الشعر من حيث هو كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. وأورد هنا حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ردفت رسول الله أي ركبت معه رديفا في الدابة، والدابة إذا كانت مطيقة يردف عليها، يركب عليها الاثنان إذا كانت تتحمل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أردف مرات عديدة غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من هؤلاء يروي أحاديث أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رديف معه. ولهذا يأتي في أحاديث كثيرة: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أو على دابة فقال. يأتي أحاديث كثيرة من هذا الباب. وأبو زكريا بن مندة رحمه الله جمع رسالة مطبوعة أسماها معرفة أسامي أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة أسامي أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، أي من أردفهم صلوات الله وسلامه عليه، فيذكر في اسم الصحابي الذي أردف النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي فيه إرداف النبي صلى الله عليه وسلم له. وحديثنا هذا مظن أن يكون ذكره، حديثنا هذا مظن أن يكون ذكره أبو زكريا بن منده في كتابه معرفة أسامي أرداف النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية ابن أبي الصلت شيء؟ أمية ابن أبي الصلت الثقفي شاعر مجيد، وكما سيأتي في الحديث القادم كاد أن يسلم، كاد أن يسلم، وله شعر عجيب للغاية في الثناء على الله وتمجيده وتعظيمه ومدحه سبحانه وتعالى وبيان عظمته وجلاله وكماله، له أبيات عجيبة في هذا الباب. ويروى في كتب السير والأخبار، وأوردها ابن كثير في السيرة النبوية، أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يواعده، وخيره إما أن يكون منفردين أو كل معه بعض أصحابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كما تشاء. فاختار أن يكون هو وبعض أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، واجتمعوا، هذا في مكة قبل الهجرة، وأخذ يذكر هذا الذي هو أمية، يذكر بعض الشعر وبعض السجع وبعض الكلام الذي يعني خطب خطبة ألقى فيها بعض شعره وبعض سجعه، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: هات ما عندك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأ سورة ياسين، قرأ سورة ياسين، وأمية هذا يستمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرغ النبي عليه الصلاة والسلام فوثب وقام يجر قدميه، فتبعته قريش، ما رد ولا أجاب بشيء، فتبعته قريش يقول: ما تقول يا أمية، يعني بعد هذا الاجتماع ما تقول؟ قال: أشهد أنه على حق، قال: أشهد أنه على حق. فقالوا: هل تتبعه؟ قال: لا، حتى أنظر في أمره. ثم إنه ذهب إلى الشام، وجاء إلى متجها إلى المدينة بعد غزوة بدر، وكان كما يذكر من نيته أن يسلم، فلقيه بعض المشركين وثنوه على ذلك ومات على غير الإسلام، ومات على غير الإسلام، لكن كان له شعر عجيب للغاية في التمجيد والثناء على الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للشريد: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ يعني هل تحفظ شيئا من شعره؟ قلت: نعم، قلت: نعم. قال: هي، يعني هات من 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 شعره وزدنا منه. فأنشدته بيتا، وهذا من أدب الشريد، أنشدته بيتا، ما زاد على بيت واحد، لأنه ما أخذ مباشرة يسرد المئة أو يسرد ما عنده حتى يوقف النبي صلى الله عليه وسلم. من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنشد بيتا، إن أحب يسمع زيادة زاده. لينظر هل للنبي صلى الله عليه وسلم رغبة في الزيادة أو ليس له رغبة. قال فأنشدته بيتا فقال هي يعني زد، ثم أنشدته بيتا فقال هي يعني زد، حتى أنشدته 100 بيت، حتى أنشدته 100 بيت. سماع النبي صلى الله عليه وسلم لشعره هذا يدل على أن الشعر الذي سمعه الشعر فيه معاني عظيمة في 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 التمجيد والثناء على الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا الحديث يعني أفاد جواز سماع الشعر وأيضا طلب إنشاده أن تسمعه من غيرك، ولا سيما الشعر الذي يحمل معاني حسنة جميلة طيبة. نعم.
قال رحمه الله: باب أصدق كلمة قالها الشاعر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكان أمية بن أبي الصلت وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
قال: باب أصدق كلمة قالها الشاعر. أصدق كلمة قالها الشاعر. وأورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، أي لبيد بن ربيعة العامري. ولبيد بن ربيعة هذا كان من فحول شعراء العرب، كان من فحول شعراء العرب، ويضرب به المثل في جزالة شعره وقوته، حتى إن الشافعي رحمه الله وكان أيضا شاعرا مجيدا لكنه كان يحرص على أن يقل من الشعر ولا يحرص على الاستكثار من نظم الشعر مع أنه كان شاعرا مجيدا. فالشافعي رحمه الله كان يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد، لأن يضرب به المثل في جزالة شعره وقوته ومتانته، فهو من فحول الشعراء. وأيضا كان معمرا، يقال أن عمره جاوز 140، جاوز 140. هنا انظر يعني متأملا في اتيان هذين الحديثين على التوالي: أمية بن أبي الصلت ولبيد بن ربيعة، وكلاهما من فحول الشعراء، وكلاهما لقي النبي وسمع منه وسمع القرآن. الشاعر يختلف عن غيره في التذوق، تذوق الكلام يختلف عن غيره، وتمييز الكلام والنظر في فصاحة الكلام وجمال الألفاظ. فكل منهم سمع القرآن. أمية سمع القرآن وأدرك أنه حق، أدرك أنه حق وقال: أشهد أنه على حق، لكن صده عن قبول هذا الحق صوات، وصرفه عنه صوارف، وما كتب الله سبحانه وتعالى له هداية. وأمية ولبيد بن ربيعة، لبيد بن ربيعة أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وحسن إسلامه وترك الشعر، وترك الشعر، حتى أنه يروى أن عمر طلب منه مرة أن ينشده بعض الشعر، فقال كلاما معناه ليس عندي منه شيء بعد أن انشغلت بالبقرة وآل عمران، وترك الشعر وانشغل بالقرآن. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر، يعني هذا التفضيل يختص بالشعر والشعراء، أن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا القول كقول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومثل قولها: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. فقوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني كل ما دون الله من المعبودات المتخذة كلها باطل. والباطل الذي لا ينفع عابده، الذي لا ينفع عابده ولا ينفع ولا ينتفع المعبود بعبادته، فهذا كله باطل ضياع. مثل ما قال الله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال: وكاد أمية، هذا الشاعر الأول، وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم. هذان شاعران متعاصران، كلاهما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما من فحول الشعراء، وكلاهما سمع القرآن، لكن لبيد سمعه وأكرمه الله عز وجل فأسلم وحسن إسلامه، وذاك الذي هو أمية كاد أن يسلم لكن صده عن الإسلام صواد وصرفه عنه صوارف فمات على كفره. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية الامتلاء من الشعر. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا.
قال: باب كراهية الامتلاء من الشعر. الامتلاء من الشعر بالاستكثار منه، وأن يكون شغل المرء الشاغل ويأخذ وقته، فالاستكثار من الشعر مذموم، لأنه يشغل الإنسان عما هو أولى منه وأهم. ومر معنا كيف أن لبيد شغلته البقرة وآل عمران عن الشعر، مع أنه كان من الفحول في الشعر. فالشعر يشغل المرء عما هو أهم منه وأولى. وإذا اشتغل بالشعر وأعجب به ونشأ على الإعجاب به، ربما ما يجد حتى وقتا يحفظ القرآن. مرة لقيت أحد المسنين من العوام في منطقة من المناطق، وكنا نريد نسمع منهم بعض القرآن، فطلبنا منه وعمره جاوز 80، طلبنا منه أن يقرأ شيء من القرآن، فما أحسن، قال: عندي شيء تبون تسمعونه. وأخذ يسرد شعر طويل يحفظه، قل والله أحد ما كان يحفظها، ما كان يحفظها. فانشغال الناس أو شغل الناس بالشعر يفوت عليهم ما هو أعظم منه. ومثل هذا ما وجد، مثل هذا ما وجد في شبابه وفي من يوجهه للقرآن ولحفظ القرآن العناية بكتاب الله. فالحاصل أن الشعر والانشغال بالشعر يشغل، ولا بد الإنسان عن كتاب الله والعناية به. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. يريه يعني يصيبه داء في 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 جوفه وقيح، ويعني يكثر القيح حتى يصاب بالداء في جوفه، خير من أن يمتلئ شعرا. يصاب بداء في قيح في جوفه حتى يمرض بسببه أفضل له من أن يمتلئ شعرا، أفضل من أن يمتلئ شعرا. فهذا فيه تزهيد في الشعر وشغل الأوقات به والاستكثار منه. وأما الشعر الطيب الحسن والعناية بحفظ بعضه خاصة ما يخدم الدين وينفع طالب العلم، فهذا لا بأس به ما لم يكن طاغيا على عناية المرء بكتاب الله وحديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب حثي التراب في وجوه المداحين. عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه، وكان رجلا ضخما، فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
قال: باب حثي التراب في وجوه المداحين. إراد هذا في كتاب الشعر لأن الشعراء في الغالب عندهم تجاوز في هذا الباب، باب المدح والثناء، وعندهم مغالات فيه في المدح والثناء والإطراء. ولهذا أورد هذه الترجمة في كتاب الشعر. والمدح جاء في هذا الحديث وفي غيره مثل ما سيأتي أيضا معنا، ولا سيما المدح الذي يكون فيه مبالغة، هذا فيه مضرة للإنسان، مضرة كبيرة للممدوح. وقد جاء في الحديث: إياكم والمدح فإنه الذبح. يضر الممدوح مضرة عظيمة إذا أخذ يغالي فيه ويمدح ويثني عليه ثناء مبالغا فيه، هذا يضره ولا ينفعه. جاء في الحديث عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه، وكان رجلا ضخما، فجعل يحثو في وجهه الحصباء. فقال عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. فاحثوا في وجوههم التراب، فاحثوا في وجوههم التراب، قد يكون المراد أن يأخذ التراب ويرميه على وجهه، بأن يصيب وجهه به، عينه وجهه ونحو ذلك. ويحتمل معنى آخر ولعله هو الأقرب الله أعلم، أن يأخذ التراب ويرميه إلى جهة وجهه دون أن يصيبه به. والمقصود بهذا الصنيع التحقير لهذا العمل والتهويم من شأنه، وأن هذا الذي تقول ليس بشيء وليس بذي شأن، وإنما هذا شيء محقر ولا قيمة له، فيرمي ترابا يحثو ترابا إلى وجهه، يعني أن هذا هو قدر الكلام الذي تقول. قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، يعني حتى ينقطع عن هذا ويعرف أن هذا المدح ما له قيمة، قيمته عند من مدح في مجلس أن ترابا حثي إلى جهته، فيسقط من قيمة هذا المدح يذهبه عن المكان بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله: باب في كراهية التزكية والمدح. عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل فقال رجل: يا رسول الله، ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، مرارا يقول ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك، ولا أزكي على الله أحدا.
قال: باب في كراهية التزكية والمدح. والله تبارك وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى، لأن لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر والبواطن. فإذا زكى إنسان أو احتاج إلى شيء من ذلك، أو احتاج أن يمدح أخاه لسبب يقتضي ذلك، فلا يأتي بالأمور جزما، وإنما يجعل فيها استثناء: أحسبه كذلك، أظنه كذلك. لا يجعل الأمر جزما، لأن بواطن الأمور والقلوب لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، والأكرم هو الأتقى لله. والتقوى ها هنا يقول عليه الصلاة والسلام: أي في القلب. فالإنسان له الظاهر، فإذا رأى ظاهرا صالحا واحتاج المقام إلى مدح وثناء أو تزكية، فإنه يزكي دون أن يجزم، وإنما يجعل فيها هذه الكلمة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث أبي بكر. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل فقال رجل، أي من الحاضرين: يا رسول الله، ما من رجل بعد رسول الله أفضل منه في كذا وكذا. يعني هذا ثناء مبالغة في الثناء، جعله في المنزلة التي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. قوله قطعت عنق صاحبك نظير ما جاء في المسند بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والمدح فإنه الذبح، فإنه الذبح. هذا بمعنى قوله هنا قطعت عنق صاحبك، والمعنى أن المدح يسبب هلاكا للممدوح وعجبا بالنفس. إذا مدح وبولغ في مدح ربما أثر فيه المدح وأعجب بنفسه وظن فيها فوق الذي يعرفه من نفسه، فوق الذي يعرفه من نفسه، فيصاب بعجب يهلكه ويضر به. ولهذا نهي عن، قال: إياكم والمدح فإنه الذبح. قال وهنا قال: ويحك، قطعت عنق صاحبك، مرارا يقول ذلك، مرارا يقول ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدكم مادحا، إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة، فليقل: أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك. أيضا ما يقول هذه الجملة إلا وهو يظن على ما يقول من ثناء عليه، لكن يجعل فيها هذه الكلمة. إذن يحتاج مقام المدح إلى أمرين: الأول أن يكون فعلا يعرفه بهذه الصفات التي يمدحه بها، لا يجوز أن يمدحه بصفات لا يعلمها فيه، حتى ولو قال أحسبه ما يجوز له ذلك، بل يمدحه بصفات يعلمها فيه، ولا يترك الكلام جزما، هذا الأمر الثاني، بل يجعل فيه هذه الجملة التي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أحسبه كذلك. أحسبه لما يثني عليه يقول: أنا الذي أعرف عن فلان أنه صادق وأنه أمين وأنه وفي، هذا الذي أحسبه فيه، ولا أزكي على الله أحدا، لكن لا يجزم، عندما يثني لا يجزم، وإنما يجعل فيها هذه الجملة أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. نعم.
قال رحمه الله: باب اللعب بالنردشير. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه.
قال: باب اللعب بالنردشير. وأورد حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. النردشير نوع من اللعب، يعرف أيضا بالطاولة والزهرة، لأنه يؤخذ باليد زهرة فيها في جوانبها يعني نقاط، واحد واثنين وثلاثة، ثم ترمى الزهرة على الطاولة، فتسمى الزهرة باعتبار هذه الزهرة التي تحرك في اليد ثم ترمى على الطاولة، تسمى الطاولة باعتبار الطاولة التي وضعت للأرض وترمى عليها الزهرة. فهذه اللعبة جاء تحريمها والنهي عنها، سواء كان اللعب بمقامرة أو بدون، سواء كان برهان أو بدون، فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها لما فيها من ما فيها من شغل للوقت وغفلة عن الطاعة وتضيع الأوقات بما لا فائدة فيه ولا نفع. قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. المراد بذلك تحريم هذه اللعبة، لأن هذه الصفة التي ذكرت، صبغ اليد في لحم خنزير ودمه، هذه مستقبحة ويدركون قبحها وحرمتها. فإذا كان اللعب بالنردشير كمن صبغ يده في لحم خنزير ودمه، إذن هذا حرام، ما يجوز. وجاء في حديث آخر ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله، قد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.